الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الوقت هو الحياة، وإن عمر الإنسان قصير، وإن هذه الحياة هي دار الامتحان، فعلى الإنسان أن يبادر فيها للطاعات ما دامت الفرصة واتية لذلك. فإن هذه الدنيا عرض سجان، وبقاء الحال من المحال، ولذلك سرعان ما ينتقل عنها الإنسان ولم يكفي منها غلة، بل يقول الذين انتقلوا من هذه الدار يتمنون الرجوع إليها ولو لحظة واحدة، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. وقد أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالمبادرة إلى الطاعات والمسارعة فيها، فقال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. إن هذه الدنيا مجال للمسابقة، والناس فيها كل يوم في مسابقة جديدة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فيغدو الإنسان في صباحه بعمر جديد، لأنه عند نومه سويت صحائف أمسه وختم عليها ولا تنشر إلا عندما توضع الموازين بالقسط ليوم القيامة. ففي كل يوم ينادي المنادي: يا ابن آدم أنا يوم جديد عليك فيه لله خطاب أكيد، فلا تضيع الفرصة. ثم إذا غربت الشمس ذلك اليوم ذكر الإنسان مرة أخرى بالليل، فالله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. ولهذا فإن عمل الشيطان يتركز في هذه الحياة الدنيا على شغل الإنسان عن المبادرة إلى الطاعة، فيحاول معه تطويل الأمل، وهو الداء الأول في البشر. يقول له: إن أمامك عمرا طويلا، كما يقول للنائم عندما يعقد ثلاث عقد على قفاه: إن عليك ليلا طويلا، فلم يضرب في كل عقدة. فكذلك يقول للإنسان: إن أمامك عمرا طويلا، فما لم تفعله في هذا اليوم ستفعله غدا، وما لم تفعله في هذا الشهر ستفعله في الشهر القادم، وما لم تفعله في الشهر القادم ستفعله في السنة القادمة، وهكذا. فيطول الأمل، وقبل أن ينتهي يأتي الأجل. فالأمل أتى به الله سبحانه وتعالى ليعمل الناس في الدنيا، لا ليطيلوا الأمل فيغتروا به. وقد ورد في حديث فيه ضعف أن الله عز وجل لما أخرج ذرية آدم من ظهره رآهم فأعجبته كثرتهم، فقال: أي رب كيف يعيش هؤلاء في هذه الأرض؟ فقال: إني خالق الموتى. فقال: إذا لا ينعم لهم بال عليها قال إني خالق أملا. فبالموت ينتقصون حتى تحملهم الأرض كفاة أحياء وأمواتا. وبالأمل تهدأ قلوبهم في هذه الدنيا ويطمئنون إليها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه خط خطا مربعا، وخط في داخله خطا ثم أخرج منه خطا طويلا ثم خط خطوطا صغيرة في الأطراف، فوضع إصبعه على الخط الذي في داخل المربع فقال هذا الإنسان، ثم وضع إصبعه على المربع فقال وهذا أجله، ثم وضع إصبعه على الخط الخارجي فقال وهذا أمله، ثم وضع إصبعه على الخطوط الصغيرة فقال وهذه الأعراض، إن أخطأه هذا أصابه هذا. فما يعرض للإنسان من الأمراض والآفات هي مقدرة عند الله سبحانه وتعالى، فإن أخطأه هذا أصابه الذي يليه هكذا. ومن هنا فإن للإنسان في هذه الدار ثلاثة أعمار: العمر الأول عمر الدنيا نفسها فهي دار العمل ولا جزاء، والناس بخروجهم منها سيندمون جميعا، فالمحسن يندم على أن لا يكون زادا والمسيء يندم على أصل إساءته. وبذلك فما من إنسان إلا وهو يتمنى الرجوع إليها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الصحيحين أنه قال: ولو وجدت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا فأقاتل فأقتل، ثم أحيا فأقاتل فأقتل. وكذلك فإن الشهداء يتمنون الرجوع إلى الدنيا ليقاتلوا فيقتلوا مرة أخرى في سبيل الله. وكذلك كل من أحسن في عمله يتمنى أن يرجع إلى الدنيا حتى يزيد لما يراه من تفاوت أحوال أهل الآخرة، فأحوال أهل الدنيا متقاربة وأحوال أهل الآخرة متباعدة، فأهل الجنة يتراءون الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدنيا في السماء. وهذه الكواكب التي نراها يصل إلينا نورها وضوءها وهو من ملايين السنين يتجه إلينا، فلا تظنوا أن الضوء الذي نراه هو ابن وقته، بل هو من ملايين السنين يتجه إلينا. فهذا الفرق الشاسع بين أحوال أهل الآخرة، وهذا في حق أهل الجنة فكيف بمن سواهم؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حجرا صلدا ألقي في جهنم فمكث 70 خريفا يهوي حتى وصل إلى قعرها. فلذلك على الإنسان أن يعلم أن هذا العمر الأول الذي هو عمر هذه الدنيا منقضى لا محالة، وأن نهايته حتمية، فهذه الدنيا غير باقية. ولذلك فإن اسمها إما أن يكون مشتقا من الدنو أو أن يكون مشتقا من الدناءة. فالدنيا فعلى إما أن تكون من الدنو لقربها فهي قبل الآخرة، أو أن تكون من الدناءة لأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فلو كانت تساوي عنده جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وهذه الدنيا نهايتها لا تأتي إلا بغتة، فإنما نهايتها بأن يأذن الله للملك بأن ينفخ في الصور فينفخ فيه نفخة الجزع، فيصعق الناس جميعا لها ويمكثون 40 سنة، ثم ينفخ النفخة الأخرى فإذا هم قيام ينظرون، وتنبت أجسامهم من جديد، فيخرجون يلبون نداء الله عندما ينادي هلموا إلى ربكم، فيخرجون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، كما ولدتهم أمهاتهم يبعثون، فيحشرون إلى الساهرة يجتمعون فيها جميعا مثل ما يجتمعون في المقابر. فالذي مات اليوم ودفن في المقبرة تساوت المعلومات التي لدينا عنه مع المعلومات التي لدينا عن من دفن قبل 1000 سنة، فإن من ورائهم ذلك البرزخ الذي لا يمكن أن يخترق، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون. فمن علم هذا الحال علم أن هذه الدنيا ينبغي أن تنتهي. وقد صح في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخوف ما أخافه عليكم ما ستجدون بعدي من زهرة الدنيا فإنها خضرة حلوة، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلل، إلا آكلة الخضر فإنها رتعت حتى إذا امتدت خاطرتها استقبلت عين الشمس فسلقت وبالت ثم رتعت، ولنعم صاحب المسلم هي إن أطعم منها الفقير والمسكين وابن السبيل. إنكم تشاهدون التقلب في هذه الدنيا وهو مؤذن بالزوال، فتشاهدون الفقير ينتقل إلى غني، وتشاهدون الغني ينتقل إلى فقير، وتشاهدون الصغير ينتقل إلى كبير، وتشاهدون الضعيف ينتقل قويا، والقوي ينتقل ضعيفا، وكل هذا مؤذن بانتقال هذه الدنيا كلها، فالتغير دليل الفناء. وما كان كذلك علينا فيه أن ننتهزه. فلاحظوا أن العامل الحريق الذي وقته ضيق إذا رأى الشمس تدنو للغروب وقد تضيفت له، فإنه لا يفسد شيئا من وقته، بل يكابد العمل غاية المكابدة ليتمه قبل أن تغرب الشمس. فأنتم الآن لم يبقى من هذه الدنيا التي هي دار العمل إلا مثل ما يبقى من النهار عندما تتضيف الشمس للغروب، فأنتم آخر الأمم، وأنتم أيضا في آخر هذه الأمة. ثم إن الذي ينتقل من هذه الدار سيرى الذين سبقوه في الأعمال، فيرى كل إنسان يستظل بظل صدقته يوم القيامة فمن مستكثر أو مستقل، ويرى أولئك الذين ترجح كفة حسناتهم رجحانا بينا عظيما فيفرحون عند لقاء الله فرحا عجيبا، ويرى آخرين دون ذلك حتى يرى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن رجلا أتى فلما عرض على الله عز وجل قال: هل لك من عمل صالح؟ قال: لا يا ربي. فأمر الله ملائكته فجاءوا بصحائفه فإذا سجلات قدر مد البصر تبلغ الأفق من السيئات، وإذا بطاقة قدر الظهر كتب فيها لا إله إلا الله. فقال الرجل: يا ربي ما تغني هذه البطاقة عن هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تغنم شيئا. فوضعت السجلات في كفة السيئات، ووضعت البطاقة في كفة الحسنات، فرجحت لا إله إلا الله وشانت السجلات. وقد حضر أحد الشعراء وصية النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه لله، فنظم ما قال فقال: أجدك لم تسمع وفاة محمد رسول الإله حين أوصى وأشهد إلا أنت لم ترحل بزاد من التقى، فلاقيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على أن لا تكون كمثله فترصد للموت الذي كان أرصدا. إن التقلبات التي نشاهدها في هذه الحياة تقتضي منا المبادرة، فما من إنسان منا إلا وقد كان يجد فراغا وصحة وقد عدم ذلك إلى غير رجعة، وقد علم أنه لن يعود إلى قوته التي فقدها، ولن يعود إلى شبابه الذي فقده، ولن يعود إلى الفراغ الذي كان فيه، يعلم أن تلك النعمة قد ذهبت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالصحة نعمة عظيمة لا يقدرها إلا من ابتلي بالمرض، عندما تؤلمه عينه أو عيونه أو ضرسه أو أي عضو منه فيبيت يتقلب لا يستطيع النوم، يتذكر حال الصحة وما كان عليه من قبل فيتذكر أنها النعمة العظيمة. وكذلك إذا رأى بلاء الآخرين، فرأى من فقد البصر أو من فقد السمع أو من فقد الحركة أو من فقد العقل، نسأل الله السلامة والعافية. وشر من ذلك البلاء في الدين، فمن فقد دينه بالكلية هو أعظم الناس بلاء، ثم من فقد جزءا من أجزاء دينه كذلك فهو أعظم بلاء من الذي فقد بعض بدنه. كذلك العمر الثاني هو عمر الإنسان الشخصي الذي بدأ من نفخ الروح فيه وهو جنين في بطن أمه، وينتهي بنزع الروح منه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا كان في منقطع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملك الموت فجلس عند رأسه. فإن كانت نفسه طيبة قال لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فتتهوع نفسه كما تتهوع القطرة من في السقاء فلا تنكث في يد ملك الموت طرفة، لكن يتناولها ملائكة كأن وجوههم الشموس قد جلسوا مد البصر وهم باسطوا أيديهم، فيجعلونها في كفن من أكفان الجنة ويطيبونها من طيب الجنة ويرتفعون بها إلى السماء فيستأذنون فيقال مرحبا بالنفس الطيبة، فيؤذن لها حتى تخر ساجدة تحت العرض فيقال لها ارجعي من حيث جئت لسؤال الملكين. وإن كانت النفس خبيثة قال لها ملك الموت يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وعقوبة، فتتفرق في البدن فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، والسفود مسمار فيه عوج والتواء، فإذا انتزعها بنزع الشدة والقوة لم تسقط في يده طرفة عين، بل يتناولها أولئك الملائكة الذين هم باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق، فيأخذون تلك النفس الخبيثة فيجعلونها في سفق من أسفاق النار ويغسلونها من قطران النار ويرتفعون بها فيستأذنون فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فترد النفس من حيث أتت خائبة خاسرة، ومن علم أن نهايته هكذا وهو لا يدري إلى أي حالين يصير، وعلم كذلك أن انتقاله بعد الموت إلى القبر وبه تقوم قيامته، فإذا مات ابن آدم فقد قامت قيامته، يبدو له من الله ما لم يكن يحتسب وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ولهذا قال الله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يتصور الإنسان عندما يقف على المقابر أمرا سهلا وأنها كما نرى ظاهرها، ولكن شتان بين ظاهرها وباطنها، إنما هنالك لا يمكن أن نتصوره، فالقبر أول منازل الآخرة. ولاحظوا أن أول شيء من الآخرة العظيمة التي وصفها الله بما تعلمون من الأوصاف، فهي القارعة وهي الصاخة وهي الطامة وهي الآزفة، أن أول منازلها لا بد أن يكون مفزعا مروعا. ولذلك فأول ما يلقاه الإنسان بعد تلك الرجعة ضمة القبر التي تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة فلما وضع الميت في لحده نظر إلى أصحابه فقال أعدوا لمثل هذه الرجعة. كذلك بعد هذا مجيء منكر ونكير، النذار يأتيان في أبشع صورة، يجلسان المرأة فيقولان له بكل عنف ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل. فأما المؤمن فيوفقه الله ويثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول ربي الله وديني الإسلام ورسول المبعوث بنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو محمد هو محمد هو محمد ثلاثة، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. فيقولان له صدقت وبررت، لم نومة عروس، ويملأان عليه قبره خضرا ونورا. وأما المنافق أو المرتاب فيقول ها لا أدري، كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيقولان له لا دريت ولا تليت، ويملأان عليه قبره بالتنانين والحيات والعقارب، وتفتح له نافذة إلى مقعده من النار، ويضربانه بين زوجيه بمرتبة معهما لو اجتمع عليها أهل من ما أقلوها، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الأسود. وبذلك تنقطع أخبار الإنسان الذي حل في القبر، فلا يصل إلينا شيء من أخباره ومن ورائه برزخ إلى يوم يبعثون. تختلط في القدر الواحد عظام من هو في غاية النعيم ومن هو في غاية العذاب. فلا هذا يحس بشيء من نعيم هذا ولا هذا يحس بشيء من عذاب هذا. وقد اختلطت عظامهما وتحللت أجسادهما وأبشارهما في تربة واحدة. لكن ذلك الاختلاط لا يمكن أن يخفي شيئا من حالهما على الله عز وجل. فلهذا لا يصل إلى أحدهما شيء من حال الآخر. لا هذا يحس بنعيم الآخر ولا الآخر يحس بعذاب هذا. فمن علم هذا الحال كذلك ولم يدري متى يموت وما تدري نفس بأي أرض تموت، وهو يعلم أن كل يوم من الأيام ينطلق فيه وفد من أهل الدنيا إلى الآخرة، ولا يشاورون من سيخرج منكم اليوم في وفد الآخرة، فلا يدري وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فيمكن أن يكون كل واحد منا من وفد الآخرة اليوم أو غدا وهكذا. فمن شارك ذلك فعليه أن يجتهد في الفرصة الباقية وهو يعلم هول ما أمامه وشدته. ثم إن الفرصة الثالثة والعمر الثالث هو عمر الإمكان، فكل إنسان مكن الله له في هذه الدار في كثير من المنافع والخيرات والنعم، وهي امتحان له ولكل نعمة منها أجل مسمى. فهذا الإنسان يمكن أن يقول الآن لا إله إلا الله وسيحال بينه وبينه، وهذه الأرض يمكن أن تحمل الإنسان الآن إلى طاعة الله كالصلاة في المسجد أو سماع درس أو غير ذلك وسيحال بين الإنسان وبين ذلك، وكذلك السمع وكذلك البصر، وهكذا كل النعم التي عند الإنسان لها آجال محددة في علم الله. فأهل الإنسان وماله وديعة، ولذلك قال لبيد بن ربيعة رضي الله عنه: وما المال والأهلون إلا وديعة ولا بد يوما أن ترد الودائع. فلا بد أن ترد تلك الودائع، وعلى هذا فلتمتيع الإنسان بهم أجل محدد في علم الله تعالى لا يمكن أن يتجاوزه. ومن كان هكذا فعليه أن ينتهز الفرصة وأن يبادر، فما هم إلا مثل عارية، فإذا أعارك إنسان آلة لتستخدمها لمدة محددة اجعلها ساعة أو ساعتين، لكن تعلم أنك ستبادر لاستغلالها قبل فوات الأوان. من أعارك سيارته لتصل إليها لتبلغ عليها مكانا معينا وتعلم أنه سيأخذها عند وقت محدد، فإنك لن تتركها قائمة واقفة، بل لا بد أن تستغلها قبل أن يأتي الأوان. ولذلك فكل ما عندك من النعم هو مثل السيارات المستعارة، هو نعم أعارك الله إياها ولها آجال محددة يقبضها ويأخذها. فهذه الأعمار الثلاثة على الإنسان أن يجتهد في استغلالها وأن يكون رشيدا وأن لا يكون سفيها. فالسفيه هو المبذر الذي يجمع في التعب ويفرق في غير طائل، فكذلك الذي لا يستغل هذه النعم ويبذلها في غير طائل فهو سفيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن شبابه فيما أبلاه. وإن كل من خرج من أمل الشباب ووقته يتذكر ضياعا كثيرا فيما مضى من عمره، ولذلك لا يسره أن تعرض عليه أعماله في شبابه. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: إن عمرا ضجع أوله لجدير أن يقصد آخره. ثم السؤال الثاني قال: وعن عمره فيما أفناه. إن كثيرا من الناس يقطع العمر بالحكايات التي لا طائل من ورائها، فيجلس على الشاي مثلا لمدة ساعة كاملة تخلو غالبا من ذكر الله. وإن كثيرا من الناس يحسن الثناء على الناس ولا يحسن الثناء على الله، فلو عرضت عليه صحيفته لوجد فيها كثيرا من مدح الناس، لكن كم فيها من الثناء على الله؟ الشيء اليسير، بل لا يحسن ذلك إلا إذا قرأ الفاتحة في الصلاة. وهكذا فالأوقات تمضي فيما لا طائل من ورائه. ثم قال: وعن علمه فيما عمل به. هذا السؤال الثالث عن علمه فيما عمل به. فكل من بلغته كلمة واحدة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد امتحن بها وسيسأل عنها. ولهذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن أخوف ما أخافه كتاب الله، ألا تبقى آية آمرة إلا جاءت لي فقالت: يا أبا الدرداء قد أتيتك آمرة فلم تأتمر لي، ولا آية زاجرة إلا جاءت لي فقالت: يا أبا الدرداء قد أتيتك زاجرة فلم تنفجر لي. إننا نحفظ القرآن كاملا ونسمعه ونقرأه، لكن علينا أن نتذكر أن هذا القرآن يلعن أقواما وهم يقرؤونه، فيا رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. إذا كنت تخالف ما تقرأ، فكنت تقرأ قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فتخالف ذلك، فلا تجعل حياتك لله، ولا صلاتك خالصة لله، ولا عبادتك خالصة لله، ولا تريد أن يكون موتك في سبيل الله، فكيف تكذب على الله وتشهده على ما ليس بحق وهو علام الغيوب؟ كذلك إذا قرأت قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فأنت تعلم أن هذه الآية ناطقة عليه، وأن هذا القرآن ينطق يوم القيامة، فإما أن يشفع وإما أن يمحل، فهو شافع لا يرد أو ماحل مصدق، يقود أقواما حتى يدخلهم الجنة، ويسوق آخرين حتى يصبهم على وجوههم في النار. ويأتي يوم القيامة تتقدمه البقرة وآل عمران في صورة غمامتين يصادعان عن صاحبهما. ثم إنك إذا تعلمت ولو جزءا يسيرا فاعلم أن فيه لله سبحانه وتعالى كثيرا من الحقوق، منها حق العمل به، ومنها حق تدبره وتفهمه، ومنها حق الاتعاظ به، ومنه من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فيسأل في المال سؤالين: السؤال الأول يقال له في ماله: من أين لك هذا؟ هل أخذه من حله أو لا؟ فإن كان أخذه من حله فإنه سيبارك له فيه، وإذا وفق لصرفه في محله فإنه سيكون سترا له من النار، وإن أخذه من غير حله فإنه سيندم عليه فيقول: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ثم السؤال الثاني في المال هو قوله: وفيما أنفقه؟ بعد أن اكتسبه وجمعه، هل يقصد مجرد الجمع؟ لا، بل المال يجمعه الإنسان فيتعب فيه ثم بعد ذلك ينفقه ويفرقه، ففيما أنفقه؟ هذا السؤال على كل إنسان أن يطرحه على نفسه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مكايد الشيطان في الحرص، فقال صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأبليت، أو لبست فأبليت، أو قدرت لآخرتك. وقال كذلك فيما صح عنه: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. فلذلك على الإنسان أن يستحضر هذه الأسئلة الأربعة، ويعلم أنه سيواجه بها بين يدي الله، ولن تزول قدماه إلى أن تتحرك واحدة منهما من مكانها حتى يجيب عن هذه الأسئلة. إن غرور الإنسان لأن غرور الشيطان في هذه الحياة الدنيا كثير، كما ذكرناه من الغرور في الوقت، إنما نشاهده بعد مضي الزمن. ينظر الإنسان فيما مضى من عمره فيجد السنة والسنتين والثلاثة والأربعة، وتقدمه في الإيمان فيها بطيء، لكن إسراعه إلى الموت سريع. هو مسرع بسرعة هائلة إلى الموت، يطوي المسافات، فكل يوم قطع فيه مسافة طويلة إلى الموت، ومع ذلك فإن تقدمه في الإيمان والعمل يسير قليل لا يرضاه، إلا إذا كان منافقا، فالمنافق يغتر بذلك ويظن أن ما عمله كاذب والنفاق ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. ثم من مشاغل الشيطان كذلك التي يشغل بها الإنسان في هذه الحياة الدنيا أن ينسى لماذا أتى إلى هذه الدار وما هي مهمته فيها. هل جاء من أجل تقوية بدنه وتحسين سمعته؟ هل جاء من أجل جمع ماله؟ هل جاء من أجل التبتع بالشهوات والملذات؟ لماذا جاء هنا؟ لماذا خلقنا الله؟ فنحن ما خلقنا أنفسنا ولست شرنا في الخلق في أي صورة ما شاء ركبت. يخلقنا الله في أي صورة شاء، فمن الطويل ومن القصير ومن الوسط ومن الأبيض ومن الأسود ومن الحسن ومن القبيح، فليس لنا مشورة في ذلك. وقد قال الله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فمن كان كذلك يعلم أنه ما استشير في خلقه عليه أن يسأل لماذا خلق، وجواب ذلك قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن كل شيء قيمته هي ما من أجله خلق وما من أجله صنع. فهذا الجهاز ما قيمته؟ لماذا صنع؟ لتسميع الصوت وتكبيره. فإذا لم يكن فيه هذه النزعة هل سيشترى بأغلى الأثمان؟ هل له قيمة؟ ما له قيمة، يرمى في القمامات لأنه لا فائدة فيه. ولذلك فمشاغل الشيطان التي يشغل بها الإنسان في هذه الحياة الدنيا عن عبادة الله منها ما هو معصية لله فيستغله تماما على عكس الاتجاه. فالاتجاه السليم أن يتجه إلى العبادة، فإذا اشتغل بالمعصية فقد عكس الاتجاه وانصرف إلى الخلف، نسأل الله السلامة والعافية. ثم إذا لم يستجب له في ذلك حاول صرفه إلى الأطراف وبنيات الطريق، فيستغل باللغو الذي لا ينفع ويمضي العمر في ذلك اللغو دون طائل. فإذا لم يستجب له في ذلك حاول شغله بالمفضول عن الباطل، يستغل بعبادة مفضولة عن عبادة هي أفضل منها. فإن لم يستطع ذلك خجل له التعارض بين العبادات وأنه لا يمكن أن يجمع بينها فيقتصر على بعضها دون بعض، وهكذا فلا يزال مخادعا له، فهو نص يجوث حول القلب يريد ثغرة يدخل منها، كالنص الذي يجوث الديار يريد أي ثغرة يدخل منها. ولهذا علينا أن ندرك مخاطره وغواياته وأن نعلم أننا إذا لم نتخذه عدوا فلن نستفيد ما أمرنا الله به. فقد قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وهذه الآية جمعت بين خبر وأمر، فالخبر صدق والأمر لا بد أن يحقق. الأمر يقتضي التطبيق والخبر يقتضي التطبيق. فلذلك علينا بعد أن صدقنا الخبر أن نبادر لتطبيق الأمر. ولا يمكن أن تعلم أن فلانا من الناس عدو لك فتسالمه أنت ولا تفعل أي شيء يصل إليه ضررا، بل تطيعه في كل ما يأمر به وتنقاد له. فمن كان هكذا فهو في غاية المذلة والهوان. فلهذا علينا أن نتخذ الشيطان عدوا، وأن نعلم أنه يسعى لغواية الناس بحبائله المختلفة، فمنها ما يزينه للناس من بعض المكاسب المحرمة. فإن الله سبحانه وتعالى جعل في الأرض كثيرا من أنواع الحلال التي يمكن أن يعيش بها بنو آدم، لكن يأتي الشيطان فيخيل للإنسان أنه لا يمكن أن يعيش بهذه الحياة الدنيا إلا بكسب خبيث كالمشي بالنميمة، فيجعله قساسا يمشي بالنميمة بين الناس، وهذا شر كسب على الأرض. وقد صح في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة قساس، والقساس هو النمام المتجسس. ثم يمكن أن يخيل إليه أنه لن يرزق إلا من الربا، والربا يترتب عليه حرب الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ويمكن أن يخيل إليه أنه لن يرزق إلا بالمذلة للبشر، وينسى رب البشر الكريم الذي ينادي عباده فيقول: اسأل الله بفضله، ويقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول ادعوني استجب لكم، فهو الذي يعطي قبل المسألة ويعطي إذا سئل، ويدخل بعد ذلك الكثير، يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، هو الذي يرضى لعباده أن يسألوه، وغيره ليس كذلك. فالمذلة كل المذلة أن يذل الإنسان لعبد مثله فقير مسكين بخيل لا يملك لنفسه ولا لغيره حياة ولا موتا ولا نشورا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فالله سبحانه وتعالى أحق أن يرغب فيما عنده، وهو الذي يعطي وحده. وقديما قال الحكيم: إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع، وقلت إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. وكذلك يقول الآخر: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فلا بد أن تبادر إلى مسألة الله عز وجل الذي رضي لك أن تسأله، وليس في مسألته مذلة. كل إنسان سأله حتى لو كان أباك ففي مسألته مذلة، فإن السؤال مذلة في حد ذاته، إلا مسألة الله فهي عز. فالعبد إذا تضرع لله بين يديه فهذا غاية عزه، غاية ما يصل إليه من العز براعة إلى الله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. إنما ذكرناه فيما يتعلق من التفريق في الأوقات والمبادرة عام في هذه الحياة كلها، لكن لكل زمان ومكان خصوصيات. فنحن الآن في نهاية هذه الدنيا، وقد خاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: بادروا بالأعمال ستة، فهل تنتظرون إلا غنى مطغية أو فقرا منسية أو مرضا مجهدا أو هرما مفندا أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. إن هذه الأمور الستة آتية فعلنا أن نبادر هذه الأعمال الصالحة قبل أن تهاجم وتذهب، ثم علينا أن نعلم كذلك أن أوقات المصائب في الدين والتكالب عليه الوقت فيها أشح وأضيق. فأنتم تعلمون الآن ما يشابهه دينكم من كيد أعدائه. ففعل الجاهلية في داخل الأمة الإسلامية من حصول الشقاق والنفاق والعداوات والتبذق والتشرذم يكفي وحده لضعف الدين، فكيف بالهجوم الشرس القادم من الخارج، من هذه الهجمة الصليبية واليهودية والإلحادية التي لا تريد الخير للمسلمين ولا تريد إلا روايتهم، فهم من جنود إبليس الذين سيكبكبون في النار يوم القيامة. فلذلك علينا أن نبادر هذه الأوقات وأن نستغلها للحفاظ على ديننا، فإنه إذا ذهب فلا خير بالعيش بعده، لا خير بالعيش في هذه الأرض بعد ذهاب الدين. ولهذا علينا أن نتمسك به وأن نحض عليه بالنواجذ قبل أن يفارقنا، وأن نعلم أن حقوق أمتنا تقتضي منا كذلك المبادرة للقيام بها. فهذه الحقوق الضائعة التي هي لهذه الأمة المشرفة العظيمة عند الله عز وجل لا بد من أدائها والحفاظ عليها. فإن الإنسان يكد ليوثق على أهل بيته لترتب حقوقهم عليه، فليتذكر كذلك حقوق الأمة وليكد من أجل أداء حقوق الأمة. وتذكروا قول الشاعر الحكيم: فبعد بلوغي 15 ألعب وألهو بلذات الحياة وأطرب، ولي نور عال ونفس أبية مقاما على هام المجرة تطلب، وعندي آمال أريد بلوغها تضيع إذا لاعبت دهري وتذهب، ولي أمة منكودة الحظ لم تجد سبيلا إلى العيش الذي تتطلب، على أمرها أنزقت دهري تحسرا فما طاب لي طعم ولا لذ مشرب، ولا راق لي نوم وإن منت ساعة فإني على جمر الغضاء أتقلب. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وأن يجنبنا غوايات الشيطان وأن يجعلنا في قرة عين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بجلال وجهك أن تجدنا حيث نهيتنا ونعوذ بجلال وجهك أن تفقدنا حيث أمرتنا ونسألك أن تستعملنا بطاعتك وأن تجعلنا أجمعين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسيستقبل بعض الأسئلة إن شاء الله. إن شاء الله لأن استفتي سنستفتي جميعا إن شاء الله وتؤمنون على ذلك ولن يرد الله إن شاء الله دعاءكم إن شاء الله. إن شاء الله. هذا السؤال: ما حد علم فرض العين الذي يجب على كل مسلم تعلمه؟ الجواب أن على كل مسلم أن لا يعرض عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن يزداد منه يوميا. فقد جاء في الحديث: أي يوم لا زاد فيه علما فلا بورك في قلوعك في ذلك اليوم. أي يوم لا أزداد فيه علما فلا بورك في قلوعك في ذلك اليوم. والله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. فما يعبد الإنسان به ربه ويعرفه به ويجتنب به نواهيه ويمتثل به أوامره ويحقق به الاستخلاف في الأرض ويكون به من القوامين بالقسط لله، فهذا هو فرض العين عليه. وما زاد على ذلك من علوم الدنيا أو من علوم الآلات والمسلمات فهو فرض كفاية، لكن فيه فليتنافس المتنافسون، ولا يرضى الإنسان بالاقتصار فقط على أقل ما يمكن. فلذلك لا بد أن تعلو الهمم وأن تتعلق بمعالي الأمور. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، هذا يرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لنا. لا نسأل الله فقط أن نكون من أصحاب اليمين، بل نسأله أن نكون من المقربين، أن نكون من أصحاب الفردوس الأعلى من الجنة تحت عرش الرحمن. هل سؤال: هل يجوز تعليم النساء لغير محارمهن في المساجد؟ الجواب أن ذلك واجب وهو فرض كفاية، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله. فقد صح أن واجدة النساء أتته فقالت: يا رسول الله، إلا إخواننا من الرجال غلبونا عليك فاجعل لنا يوما من نفسك، فأعطاهن يوم الخميس، فكنا يستمعن له فيعلمهن ويذكرهن. وكذلك فإنه أمر بخروجهن إلى مصلى العيد، كما في حديث أم عطية رضي الله عنها: كنا نؤمر بإخراج العواتق والفيض وربات الخدور يشهدن الخير ويكثرن ثواب المسلمين، غير أن لا تدخل الحائض المصلى. ثم بعد ذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب الرجال ظن أنه لم يسمع النساء فتوكأ على بلال حتى وقف على النساء فوعظهن وذكرهن وقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة من شطة النساء أي من أواسطهن في وجهها سفعة أي تعجر في لون ما تحت العينين، فقالت: ولم يا رسول الله؟ أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الزهرة ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فبسط بلال ثوبه فجعل النساء يرمين فيه بالخواتم والأقراص يهوين إلى حلوقهن وآذانهن، فتصدقن فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتصدقهن. وبالنسبة للمساجد، هي مكان التعليم، فهي مدارس الدين عندنا معاشر المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن له مدرسة إلا المسجد، وكان يعلم فيه. ولذلك فإن من تعطيله أن يمنع أي شريحة من شرائح المجتمع من التعلم فيه. علينا أن نوزع الوقت في المسجد، فنجعل وقتا للرجال ووقتا للنساء ووقتا للصبيان ووقتا للأميين، فيستغل المسجد في كل ذلك. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن إذا خرجن سجدات، ومعنى سجدات غير متعطرات ولا متزينات، فهن أيضا لهن الحق في استقلال الملائكة وكتابة أسمائهن أبواب المساجد، ولهن الحق في دخول أشرف الأماكن والبقاع، فهذا المكان هو أشرف مكان في هذا البلد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. والذي يذنب ذنبا عليه أن يبادر إلى أحد البقاع إلى الله لعله يصادف رحمة فيتعرض لنفحات الله فيغفر له. فلذلك لا يمكن أن يمنع أحد جاء تائبا إلى المسجد، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب أو يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا أراد أن يطوف بهذا البيت في أي ساعة ساعة من ليل أو نهار. وقد بين الله سبحانه وتعالى عموم المسجد وأنه ليس بالكلمات، فقال: وأن المساجد لله. وقال تعالى: في المسجد الحرام إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب فالمسجد للناس كلهم فلذلك لا يمنعه من واحد. بالنسبة لشروط خروج النساء لا بد أن يخرجن بثياب غير لابسة للانتباه من ناحية الحسن فلا يخرجن بأزواج الزينة ولا يخرجن كذلك بالرائحة الطيبة فقد أخرج ذلك في الموطأ أن عمر خرج إلى العيد فمر حول النساء فشم رائحة طيبة من رأس إحداهن فقال من صاحبة هذا الطيب فلو عرفتها لفعلت بها وفعلت فزعم النساء أنها قامت عن حدث لروعتها مما قال عمر. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة تعطرت فخرجت من بيتها فهي زانية. فلذلك على النساء أن يتقين الله وأن لا يخرجن بثياب الزينة ولا بشيء منها فقد حرم الله عليهن إبداء الزينة إلا لمن أذن لهن في إبداء الزينة له. هذا السؤال هل السلسلة في المسجد وظيفة من وظائف المسجد يمنع منعها؟ الجواب نعم أن السلسلة من وظائف المسجد ولذلك أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه كان يذكر الناس كل يوم خميس في المسجد فقال له أبو وائل أو غيره يا أبا عبد الرحمن وجدنا لو ذكرتنا كل يوم فقال أما إني لا أتخولكم بالموعظة في الأيام مخافة السآمة عليكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا والسآمة الملل. فالسؤال كيف نقنع الدنيا كيف نقنع والدينا من المشايخ الذين نعلم أن لهم الذين نعلم أنهم ليست لهم فيه سيئة بما نحن فيه ليست لهم فيه نية سيئة بما نحن فيه من تجيه الناس ومحاربة محاولة الإصلاح. الجواب أن الإقناع بهذا سهل جدا لكثرة النصوص المتواترة فيه ولأن الوالد دائما شفيق ويحب لولده أن يكون أفضل منه فما من والد ما من أحد يرضى أن يكون أحد خيرا منه إلا ولده. ولدك تريد أن يكون أعلم منك وأن يكون أقوى منك وأحسن منك لكن لا تطع ذلك لأخيك ولا لأحد آخر. فلذلك فالوالد يرضى لولده دائما أن يكون خيرا منه ولهذا يريد له أن يتمسك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يفعل ما كان يفعله فعليه أن يعرض على نفسه عمل النبي صلى الله عليه وسلم. كم عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد بلوغ رسالات ربه إليه؟ عاش 23 سنة. علينا أن ننظر العمل الغالب فيها. ما العمل الغالب في هذه الفترة على عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنتم تجزمون وتوقنون أن العمل الغالب فيها تبليغ رسالات ربه إلى الناس وحملها وتوجيه الناس إليها، هذا أغلب عمله. فلم يكن يشتغل بالتجارة ولم يكن يشتغل باللعب ولا بالبناء وتشييد المنازل، بل قال ما أمرت بتشييد المساجد. وكان يسكن في بيت فراشه حصير يلقي أثره في جنبه لأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، وإذا وقف الواقف فيه مس سقفه. ولذلك عندما بنى المسجد قيل له أنا أنسفه بالحجارة، قال لا ولكن عريسا كعريس أخي موسى. وكان يقول ما لي وما للدنيا إنما أنا كراكب استول تحت من شجرة. فلذلك علينا أن نصرف أوقاتنا فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرف فيه وقته. وإقناع الوالد بذلك أمر ميسور، وبالأخص لا عرف أن خير العمل ما اختاره الله لنبيه، فلن يختار لولده أن يكون تاجرا أو أن يكون منغمسا في أمره ويعلم أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم أكره من ذلك. وليس هذا منعا من التجارة، بل إنما تمنع التجارة إذا نهت عن ذكر الله وعن الصلاة في المسجد، كما قال الله تعالى لا تجيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أما غير ذلك فلا حرج فيه إذا أخذها الإنسان من سلها ووضعها في محلها. ويمكن الجمع بينها وبين تجارة الآخرة، فالتجارة يمكن أن يجمع الإنسان فيها بين تجارة الدنيا وتجارة الآخرة. هذا السؤال هل من نصيحة للنساء في تسهيلهن في اتباع الموضات ومتاع الدنيا؟ على النساء أن يتذكرن انتقالهن من هذه الدار إلى الدار الآخرة، وأن تعلم كل واحدة منهن حالها الآن وما هي عليه من شدة الفزع والضعف، فإذا سمعت صوت رعد مجلجل خافت خوفا شديدا، وإذا رأت برقا قاصفا خافت خوفا شديدا، وإذا سمعت نبأ مفاجئا خافت خوفا شديدا. فكيف لا تخافون عذاب الله؟ يقول أحد الشعراء في مرضية زوجته بعد أن انتقلت إلى الدار الآخرة: أنا حللت وكنت جد غروقة بلدا يحل به الشجاع فيفزع. أنا حللت وكنت جد غروقة أي شديدة الخوف بلدا يحل به الشجاع فيفزع. ولقد تركت صغيرة مرحومة لم تدري ما جزع عليك فتجزع. فإذا سمعت أنين هذه ليلها طبقت عليك دموع عيني شؤون عيني تدمع. فلذلك عليهن أن يتذكرن ما هن مضطربات إليه، وأن يتذكرن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين عندما تساءلن عن اللحاق به ومجاورته في الدار الآخرة، قال: إن أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. فكن يتطاولن بأيديهن، لكن تبين أن المقصود بطول اليد الإزاق. فزادت لذلك زينب انفجع، فكانت أم المساكين، فهي أطولهن يدا في الإنفاق وليست أطولهن يدا في الصدقة. فلذلك على من تريد الموضة أن تقدمها أمامها لتجدها في قبرها، من تريد البيت الوضيء والدراج الوقي والسراج المضيء عليها أن تقدم ذلك لقبرها، فهي بحاجة إلى ذلك فيما أمامها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بدعائي وصلاتي. فأسأل: ما حكم تعاونيات نسائية ظهرت مؤخرا كثيرا ما تتصل بالمنظمات النصرانية وتتلقى منها المساعدة؟ الجواب أن الاتصال بالمنظمات النصرانية هو عداوة لله ورسوله ومحادة لله عز وجل، ومسارعة ومبادرة إلى أعداء الله الذين كتب الله عليهم الذلة والمسكنة والهوان، وجعلهم شر سكان الأرض، فجعلهم أخص من الكلاب والخنازير ومن دود العذرة ومن جاروس السيدة. فقال فيهم: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فهم شر ما برأه الله من الخلائق. ومن كان هكذا لا يمكن أن يتصل به الإنسان ولا أن يقترب منه. أيرضى الإنسان أن يدخل في لحاظ واحد مع خنزير ملصق بالعجاب؟ فكيف يرضى بمخالطة من هو شر من الخنزير؟ إن أدواء الإيمان وأمراضه كذلك تؤدي، فيصاب الإنسان بالعدوى عندما يميل بقلبه ولو يسيرا إلى الكافرين، كما قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وقد قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فلذلك لا بد أن لا يقتل الإنسان إلى الكافرين، وأن يخاف الركون إليهم، وأن يعلم أنه ضرر لاحق بالدين. أما التعاون على البر والتقوى فلا حرج فيه، كأن يتعاون النساء على جمع صدقاتهن للإنفاق على بيت فقير أو على يتامى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكاذب اليتيم في الجنة كهاتين، ورفع المسبحة والوسطى. فالفرق بينهما في الجوار مثل ما بين المسبحة والوسطى، متجاورتان. فلذلك عليهن أن يسعين للخير، وأن يعلمن أن عملهن المسترد خير من عمل كل واحدة منهن وحدها. ومع هذا فلا تحقرن جارة لجارتها أن تهدي إليها ولو وزا محرقا ولو جبت نكاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل سؤال: ما مسؤولية المسلم تجاه أهله؟ وهل الواجب عليه القيام بمصالحهم الدنيوية دون الأخروية؟ الجواب واضح من السؤال، فإن الله تعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والتجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا كنت ترحم أهلك من المرض، وإذا مرضوا شق ذلك عليك وبذلت الأموال والأوقات في علاجهم، فكيف لا ترحمهم من لواحة البشر عليها 19؟ كيف لا ترحمهم من عذاب الله وسخطه؟ أنت لا تحب أن يعادي أهل الأرض أهلك وأولادك، فكيف تريد لهم أن يعاديهم في السماء؟ إن الرحمة تقتضي منك أن تحرص على مصالحهم الدينية قبل غيرها، ولذلك نص أهل العلم على أن المحافظة على أداء الصلاة في الجماعة إذا كان يفرط في أمر أهله بالصلاة فيحشر في زمرة المضيعين يوم القيامة. قال محمد مولود بن أحمد فاضل رحمه الله: محافظ تضيع الأهل يذر في زمرة المضيعين يحشر. نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك على الإنسان أن يعلم أنهم أول من يخاصمه بين يدي الله يمسكون بيده فيقولون: يا ربي وليت علينا عبدك هذا فضيع الأمانة، رآنا على المنكر فلم ينهنا، ورآنا نقصر في المعروف فلم يأمرنا. وهم خصومه لأن النسب سينقطع بمجرد النفس في الصور، فإذا نفخ في الصور فلا أسباب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فلذلك قد رأينا وشاهدنا في هذه الحياة الدنيا المتاحة بين الأقارب على أساس الحقوق المالية التافهة. عليكم السلام ورحمة الله. رأينا المشاحة بين الأقارب بين الإخوة الأشقاء والأخوات والأولاد وآبائهم في أمور تافهة من أمور الدنيا. رأينا المشاحة في أمور الدنيا بين الأقارب، فكيف فإذا كان الأمر كذلك فعرض الناس أن هذا الإنسان الذي يشاح في الدنيا ويخاصم على أساس حق ضئيل ثابت فليعلم أنه سيخاصم يوم القيامة بحقوقه، فهو بحقوقه يوم القيامة محتاج فقير بخيل يحتاج إلى تلك الحقوق، فلا يمكن أن يسامح فيها. هذا السؤال: هل من نماذج من الذين أقبلوا على العلم بعد الكبر وانتفعوا بذلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، أن من أمة النبي صلى الله عليه وسلم رجالا تعلموا في كبرهم، فكانوا من كبار العلماء والقادة كالعز بن عبد السلام الذي ما طلب العلم إلا وقد تجاوز الأربعين فكان سلطان العلماء، ومنهم كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما طلب جمهورهم العلم إلا في كبرهم، بل ما آمنوا أصلا إلا في الكبر، ومع ذلك انظروا إلى المستوى الذي بلغوه من العلم. وكذلك من التابعين فطارق بن شهاب جاء يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وعمره إذاك فوق الأربعين، فأصبح من أئمة التابعين وعلمائهم. وكذلك عدد كبير من مشاهير علماء الإسلام ما طلبوا العلم إلا في كبرهم فأحرزوا هذا العلم ونفعهم الله بقدر نيتهم وإخلاصهم، ففتحت أمامهم أبواب العلم وأبواب الخير. هذا السؤال عن نماذج من الذين نصروا الدين، ومنهم أبو الدين الجزوري الذي أرسله شيخه وزاد يزل مع إبراهيم مع يحيى بن إبراهيم الجداري إلى هذه البلاد معلما وداعيا، فلما أتى وجد إعراض الناس عن الدعوة وانقطاعهم لجمع المال وتنميته، فاختار مجموعة من شبابهم وانفرد بهم للتعليم في جزيرة في البحر هي التي تسمى اليوم بكيدرة وهي في شمال المعشور. فكانت هذه الجزيرة مغلقة فلم يزل العدد يزداد حتى بلغوا 3000 وأرداهم بالشدة والقوة، فكان يضرب من تخلف عن ركعة واحدة من الصلاة 10 أكواب، ومن تخلف عن ركعتين 20 صوتا، ومن تخلف عن 3 ركعات 30 صوتا، ومن تخلف عن الصلاة الرباعية كلها جلده 40 صوتا، حتى أخذهم بقوة والشدة. فلذلك لما خرجوا من جزيرتهم لم تستطيع أمة أن تقف في وجوههم، وكانوا أشجع الناس وأقواهم للحق. ومن أولئك الذين كانوا معه يحيى بن أبي بكر المنسوني وأخوه أقصد يحيى بن عمر المنسوني وأخوه أبو بكر بن عمر المنسوني الذي يشتهر على ألسنة العوام بأبي بكر بن عامر وهو أبو بكر بن عمر، وغيرهم من المشاهير كيوسف بن تاشفين الذي فتح المغرب والأندلس وهزم النصارى في يوم الزلاقة حين زارت الخيل في وجهه وهو يخطب يوم الجمعة على المنبر، فكبر ونزل بسيفه وما زال يجالدهم حتى قتل منهم أكثر من 120,000. وغيرهم من الذين نصر الله عز وجل في هذه البلاد وهم كثر، وأنتم لله الحمد تعلمون أنكم من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أبناء الأنصار الذين تشملهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وقد قال فيهم صلى الله عليه وسلم: إنهم أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم. وقال فيهم صلى الله عليه وسلم كذلك: لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. وكذلك فهم الذين ضحوا في سبيل أداء كلمة الله بأنواع التضحية. فيوم أحد قتل منهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم 74 رجلا من خيرتهم. وفي رجعة النبي صلى الله عليه وسلم من أحد استقبله أهل المدينة رجالا ونساء وصبيانا، فكان الصحابة يردونهم عنه لأنه مجروح وقد تعب في المعركة. فرأى امرأة تقترب إليه فإذا هي فاطمة بنت يزيد بن السكني، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يردوها عنه، فإنه قتل بين يديه ذلك اليوم 8 من رجالها. قتل بين يديه زوجها وولداها وأبوها وأخواها وعمها وعم أبيها. فلما نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله كل مصيبة بعد رؤيتك جلد، وانصرفت وقد تعزت عن كل ما أصابها. وكذلك فهم الذين حملوا الراية في معارك النبي صلى الله عليه وسلم كلها، فقتل منهم يوم بير معونة 73 من حفظة كتاب الله القراء. وقتل منهم يوم اليمامة 70 رجلا من القراء. وقتل منهم يوم جذر أبي عبيد 70 رجلا من القراء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس يكثرون والأنصار يقلون. وعندما بايعه في آخر عهده به قال عبادة بن الصامت وهو من رجالهم الأقياء الذين كانوا يزنون بأدب، قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والميشط والمسرى، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تكثروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. فهذه بيعتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقوموا وتقولوا بالحق حيثما كنتم لا تخافون في الله لومة لائم، ولن تنكثوا على أعقابكم قطعا، فلن تتركوا ما فعله أسلافكم وأجدادكم الذين كانوا خير الأمثلة. فإنما مات سعد بن معاذ اهتز له عبد الرحمن ولم يهتز لأحد سواه. وكذلك فإن الأنصار يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع. يكثرون عند الفزع، إذا جاء الفزع على الأمة الإسلامية وعلى الدين كثر الأنصار، وإذا جاء الطمع أدبروا وخلوا. فلذلك لابد أن تتحقق هذه الصفات في ذراريهم من بعدهم. ومن العيب على الإنسان أن يتسب للنسب الشريف والمحسب الرفيع فلا يكون كأسلافه وأجداده. طيب إن شاء الله. نحن صدقنا. لا نقول لك الحمد كالذي تقول، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه. لك الحمد أنت أحق من نكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حتى دون النهوض وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال. القلوب لك مهبية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تجعل التقى زادنا وأن تصلح أولادنا وأن تكسب مرادنا وأن تصلح مرادنا وأن تصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين. اللهم اكفنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم استعملنا في طاعتك، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك قد سمعوا في بيت من بيوتك يرفعون إليك أيدي الضراعة، فلا تردهم قائدين، ولا تخرج أحدا منهم من هذا المكان إلا وقد غفرت له. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك فاجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة تحت عرش الرحمن. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا وفيها لنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين الميتين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم إنهم سارى ذنوب لا يزكون وأهل قرب لا يتجاورون. اللهم نفس همهم وفرج كربهم وأدخل عليهم النور والسرور في قبورهم، وانصر بنا وارزق بنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأوهن كيد الكافرين وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أظهر دينك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أظهر دينك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أجب عزك وسخطك وبأسك وعذابك على أعدائك من كفرة أهل الكتاب الذين يحاربون أولياءك ويصدون عن سبيلك. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد على القوم المجرمين، واجعل تدبيرهم تدميرهم ورد كيدهم في نحورهم واشغلهم بأنفسهم واجعل بأسهم بينهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترضى لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية، وأخرجهم من بلاد المسلمين الطاغرين يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع على الحق قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا إلى سواء الصراط. اللهم اجعلنا في قرة عين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقنا من حوضه بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم بيض وجوهنا يوم تجب وجوه وتسود وجوه. اللهم آتنا كتبنا بأيماننا تقاء وجوهنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الثبات عند النزع والأمن تحت اللحد والتوفيق عند السؤال. اللهم لبسنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم إن بالعباد والبلاد والخلائق والبهائم من اللواء والجهد والضبط ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم طيبا نافعا. اللهم طيبا نافعا. اللهم طيبا نافعا. اللهم اسقنا وقنا. اللهم اسقنا وقنا. اللهم اسقنا وقنا. اللهم اغفر ذنوبنا التي منعت بها القطر من السماء. اللهم اغفر ذنوبنا التي منعت بها القطر من السماء. اللهم لا تهلكنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا ولا تؤاخذنا بما جنينا على انفسنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم استرنا بسرك الجميل. اللهم استرنا فوق الارض واسترنا تحت الارض واسترنا يوم العرض. اللهم ان الامور مرجعها اليك فلا تفضحنا بين يديك. اللهم ان الامور مرجعها اليك فلا تفضحنا بين يديك. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا ارحم الراحمين. اللهم بارك على اهل هذه القرية. اللهم لا ترجع عنهم عافيتك. اللهم اسبغ عليهم نعمك. اللهم اسبغ عليهم نعمتك ظاهرة وباطنة. اللهم لا تنزع منهم البركة التي جعلت فيهم يا ارحم الراحمين. اللهم علم جهالهم واغن فقراءهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم واقض بين عن المدينين منهم يا ارحم الراحمين. اللهم الف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اسبغ عليهم نعمك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلهم في قرة عين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح اولادهم واقصد مرادهم. اللهم حقق مرادهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر لنا في ساعتنا هذه اجمعين وهدي المسيئين من نار المحسنين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا لكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا ذكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمعتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها. قالوا الآن جئت للحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يتشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما ومن